رواية حديث رفاعة فوائد، منها أنها أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي به تتم الصلاة، وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما سيتبين. ومن فوائدها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا، ومنها وجوب الترتيب في الوضوء لقوله إيش كما أمر الله، ومنها أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئ. ما هو الممسوح؟ الرأس، والمغسول الباقي، لأن قوله كما أمر الله، الله أمر بالغسل الوجه واليدين والرجلين وأمر بمسح الرأس، فلو مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح، لأنه لم يتوضأ كما أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فأما إذا مسح المغسول فلا شك أن وضوءه لا صح، لأن المسح دون غسل، ولا يمكن أن يجزي الأدون عن الأعلى. لكن إذا غسل الممسوح فالغسل أكمل، فيقال في الجواب عن هذا: الغسل أكمل لكن الشرع أكمل، فيجب اعتناق الشرع. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. فإن قال قائل إن إيجاب المسح في الرأس رخصة، لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك، في أيام الشتاء المشقة إيش ظاهرة، لأن الشعر سيكون فيه ماء يحتقن فيه الماء وخطر على الإنسان، في غير أيام الشتاء تحصل أذية، وهي تسرب الماء من الشعر إلى البدن والثياب فيتأذى بذلك الإنسان. فإذا قال قائل إن مسح الرأس بدلا عن غسله من باب الرخصة، والإنسان إذا فعل ما هو أعلى من الرخصة فإنه يصح، كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك. فالجواب على هذا أن نقول هذه الرخصة موافقة تماما لروح الشريعة الإسلامية، وهي التيسير. فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ وامسحوا برؤوسكم، ولا من جهة روح الدين الإسلامي التسهيل والتيسير. وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر لقلنا من صام في السفر لم يجزئ، كما قال ذلك الظاهرية أبو محمد علي بن حزم، يقول لو صام في السفر صام غير صحيح لا بد يقضي. ولكن هذا القول مردود على قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا أشكال في هذا. طيب لو قال قائل لو غسل ومسح، غسل ومسح يعني صب الماء على رأسه ثم مسحه كالعادة، هل يجزي أو لا؟ هنا نقول الخلاف الآن في الصفة، يعتبر ماسحا لكنه مسح فيه غلو، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من قال إذا غسل بدل المسح فإنه لا يصح، ومنهم من يقول إن أمر يده على رأسه صح واعتبر إيش المسح. ولو قال قائل إنه لا صح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة لمصلحه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله لقوله كما أمر الله. وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يفعل العبادة امتثالا لأمر الله. كثير منا يفعلها على أنها عبادة واجبة فقط، ولا يستشعر حين الفعل أنه مطيع لله عز وجل، وهذه تفوتنا كثيرا، ونحرم خيرا كثيرا بهذا الفوات. عندما تتوضأ إني أنك تمتثل أمر الله عز وجل حين قال اغسلوا وجوهكم حتى يتم لك الإخلاص والانقياد والذل. أيضا تلاحظ شيء آخر، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به حتى تتم لك المتابعة مع الإخلاص. شيء ثالث، وهو احتساب الأجر، احتساب الأجر، لأن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء، وكون الإنسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انتبه لهذا، أنك محتسب الأجر على الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى أن تحب الله عز وجل، حيث كنت ترجو هذا الثواب. وما أكثر الذي يفوتنا من هذه الأمور، فنسأل الله أن يوقظنا وإياكم. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد من التكبير، وسبق في رواية أبي هريرة. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي أن يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة، يقول يحمد الله ويثني عليه. هل هناك حمد ثناء؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يحمد الله ويثني عليه، قلنا هذا دعاء الاستفتاح، فإنه فيه الحمد والثناء. فهل هذا يرجح أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك أم ماذا؟ اختار ابن القيم رحمه الله أنه يرجح، وقال إن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك أرجح من الاستفتاح بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وذكر نحو 10 أوجه تدل على رجحان هذا، ذكره في زاد المعاد، لكنه غير مسلم، لأن حديث اللهم باعد أصح بكثير من هذا، قد أخرجه الشيخان وغيرهما. والراجح في هذا أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة، فتارة نقول في استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي بعض الأحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلو قال قائل أفلا يمكن أن نجمع بينهما؟ فالجواب لا، لا نجمع بينهما، لأن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءة، قال أقول اللهم باعد إلى آخره. ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا ذكره، والباقي شرح الدرس القادم لئلا نظلم الموفق رحمه الله. نعم.
بارك الله فيك. لو أن إنسان غسل المسقة فزل